الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ابتدأنا بالأمس بتفسير سورة الصافات، ولعل الله عز وجل أن يهيئ لنا قراءة شيء من آيات هذه السورة. وكنا ذكرنا أن هذه السورة تركز على قضية الإخلاص بإفراد العبادة لله جل وعلا، ومن هنا أقسم الله في أوائل هذه السورة بأقسام عظيمة على بيان وحدانية الإله، وأن هذه الألوهية والعبودية لا تكون إلا لمن تولى شأن الخلق فكان ربا للسماوات والأرض وما بينهما. ولعلنا نواصل قراءة آيات في هذه السورة تؤكد هذا المعنى وتكرره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، قُلْ نَعَمْ وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذاهبون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون
يذكر الله عز وجل عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المكذبين. القضية عظيمة وهي إفراد الله بالعبادة وبيان أنه سبحانه الذي تصرف له العبادات جميعا، فالصلاة له وحده والصيام له وحده والذبح له وحده والنذر له وحده. لماذا؟ لأنه هو الخالق ولأنه المالك ولأنه المنعم ولأنه الذي سيحاسب العباد على أعمالهم كثيرها وقليلها. فالأدلة ظاهرة على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا بل لم يلتفتوا إلى هذه الأدلة، وبالتالي فحالهم حال عجيب، حال غريب. كيف لم تقنعهم هذه الأدلة والبراهين العظيمة؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حالهم، كيف تصلهم هذه الأدلة والبراهين ومع ذلك لا يصدقون هذا النبي. قال تعالى سائلا لهم عندما أنكروا البعث فاستفتهم، أي اسألهم وأعد عليهم الكلام، أيهم أشد خلقا، أيهم أشد خلقا، أهم أشد خلقا من هذه السماوات التي خلقها الله وهذه الأرض العظيمة التي خلقها الله وهذه البهائم الكبيرة التي خلقها الله؟ وحينئذ يجب عليهم أن يصدقوا بقدرة رب العزة والجلال على إعادة العباد ومحاسبتهم على أعمالهم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من هذه المخلوقات العظيمة؟ كيف وأساس هذا الإنسان شيء قليل يسير، فإنه قد خلق من طين لازب. الطين هذا الماء الذي خلط بالتراب فأصبح لزجا يلتصق بعضه ببعضه الآخر. هذا الإنسان الذي خلق من الطين، خلقه الله من الطين، ألا يقدر الله على إعادته؟ إذا كان الله قادرا على خلق المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرضين، أيعجزه أن يخلق الإنسان؟ وإذا كان هو الذي خلق مادة الإنسان فهو الذي خلق الماء وهو الذي خلق الطين وهو الذي خلق التراب وهو الذي جعل الطين لزجا سبحانه وتعالى، فكيف لا نصدق بهذه البراهين الدالة على قدرة الله عز وجل على إعادة هذه المخلوقات. ومن ثم فشأن هؤلاء القوم شأن عجيب غريب، كيف تصل إليهم هذه البراهين القاطعة ومع ذلك لا ينقادون لها؟ ولكن هناك سبب، ألا وهو أنهم لم يأخذوا الأمر بجده ولم يلتفتوا إلى الأسباب والحقائق، ولذلك كانوا يقابلون الدعوة النبوية الكريمة بالسخرية والاستهزاء لا بالحجة والبرهان والبيان. فهذا الذي جعلهم لا ينقادون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم الذكر الذي يشتمل على البراهين من هذا القرآن ومن الأدلة التي كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من شأنهم إلا عدم الالتفات إليه وعدم التفكر والتأمل فيه، فكان أسباب ضلالهم عدم إعمالهم للعقول الحقيقية، للعقول الصحيحة المبنية على الأسس السليمة. وإذا رأوا آية يستسخرون. المعجزات التي جاء بها أنبياء الله كثيرة، وهي دلائل باهرة تذعن لها العقول السليمة، لكنهم مع كبر هذه الأدلة والبراهين إلا أنهم لا يقابلونها إلا بالسخرية والاستهزاء، ولذلك لم يكن من شأنهم الاهتداء والعمل بالحق، بل شأنهم أن يرموا التهم جزافا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنبياء الله ودعاة الحق، فيصفونهم بأوصاف ليست حقيقية، يصفونهم بالسحر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يموهوا على الخلق فلا يستجيبون له، فيصفونهم بأنهم يغلبون على أذهانكم ويحركون شياطينهم من أجل إضلالكم. وقالوا إن هذا، أي ليس هذا الذكر ولا هذا القرآن، إلا سحر مبين واضح واضح بين، وليس بدليل صحيح. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. لماذا قالوا بأنه سحر؟ لأنهم عجزت عقولهم عن إدراك قدرة رب العزة والجلال، فعجزت عقولهم أن تدرك أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم مرة أخرى، وعجزت أذهانهم لما كانت عقولهم راغبة في اللهو والعبث وترك طاعة رب العزة والجلال، عجزت عقولهم أن تذعن لعقيدة الإيمان باليوم الآخر الذي يبعث العباد فيه فيحاسبون على أعمالهم. ولذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ عندما يموت الإنسان ويدخل في قبره ما هي إلا أوقات يسيرة حتى يتغير بدنه، فيصبح ذلك البدن ترابا ويتحلل ولا تبقى منه إلا العظام البالية التي تتحلل مع مرور الزمن. فقالوا هذه العظام يتصور أن تعود مرة أخرى فيحاسب أصحابها؟ ولم يفكروا أنهم سابقا كانوا إما نطفة وكان أصلهم مخلوقا من تراب من طين لازب، فالذي أخرجهم من الحال الأول من الطين اللازب ليكونوا بشرا قادر في الحال الثاني على إعادتهم من التراب والعظام إلى أن يكونوا بشرا يحاسبون على أعمالهم. أئنا لمبعوثون، أي هل سيبعثنا الله من قبورنا ويجعل الحياة تدب في أبداننا وقد أصبحت ترابا وعظاما؟ وإذا كان ذلك ممكنا فينا، فما الشأن بالآباء والأجداد وأهل القرون الأولى؟ كلهم يفعل بهم كذلك. وهذا من تسويل إبليس ومما يلقيه من الوساوس في قلوبهم، استبعاد قدرة رب العزة والجلال، وحينئذ ضلوا بسبب هذا. أمر الله جل وعلا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فيقول: قل نعم، قل نعم، أي ستبعث أجسادكم مرة أخرى وستحاسبون على أعمالكم، وهكذا آباؤكم وأجدادكم سيبعثهم الله جل وعلا. قل نعم وأنتم داخرون، وأنتم داخرون أي صاغرون ذليلون، سيبعثكم الله وهو القادر عليكم، سيبعثكم صاغرين ذليلين لأنكم لم تنقادوا على دعوة الحق وتكبرتم عليها، فمن تكبر على الحق أذله الله جل وعلا. ما الذي يجعل الشأن يتغير؟ قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، أي ربكم قادر لا يعجزه شيء، بصيحة واحدة يعيد الأرواح إلى الأجساد ويجعل الأجساد تنبت من هذه الأرض، فكما أخرج النبات من الأرض يخرج الأجساد يوم القيامة من هذه الأرض. هل عجز عن أن يخرج تلك الشجرة العظيمة؟ والله ما عجز، فهكذا هو قادر عليكم. فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة واحدة تجعل الله عز وجل يقدر الحياة في هذه الأجساد ويعيد الحياة إليها. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. لاحظوا الأمور العظيمة المتتابعة التي اختصرت في كلمة واحدة، فإذا هم ينظرون، تحولت أبدانهم من عظام وتراب إلى أجساد، ثم نفخ الروح فيها، ثم دبت الحياة في هذا البدن حتى أصبحت الجوارح فيه عاملة يتمتع بها صاحبها، ومن ذلك حاسة البصر أصبحوا ينظرون. وانظر لحالك يا أيها الإنسان، عندما تستيقظ من النوم فتشاهد ببصرك ما حولك، تكون متعجبا مما حولك، مستغربا مما فيه ولو كنت معتادا عليه. فهكذا الشأن في أولئك الذين يبعثهم الله، كأنهم انبهروا بما حولهم فشغلهم النظر عن الإحساس ببقية الحواس لهول ما يرونه في ذلك اليوم. ثم قالوا: يا ويلنا، أي ما أشد هلاكنا وما أعظم خسارتنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، الذي كنا نكذب به في الدنيا بعثنا الله فيه ليحاسبنا على أعمالنا ولم نعمل الخير الذي ينجينا في ذلك اليوم. هذا يوم الفصل، أي يوم الفصل بين الخصومات وبين القضاء في مسائل الخلق، هل عبدوا ربهم؟ هل أدوا الحقوق الواجبة عليهم؟ هل عندهم شيء من المظالم؟ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يبكت بعضهم بعضا، يبكت بعضهم بعضا لتزداد حسرتهم ويكثر ندمهم في ذلك اليوم، يذكر بعضهم بعضا أن هذا هو اليوم الذي كانوا به يكذبون، الذي توعدهم فيه أنبياء الله بالعذاب الشديد إذا استمروا على تكذيبهم. في ذلك اليوم يطلب من الملائكة أن يجمعوا المتماثلين فيقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. الظلم أشنعه عدم إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات، وإنما المراد هنا المماثلين لهم، المؤدين لأعمال تشابه أعمالهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أمثالهم ونظراءهم في ظلمهم، ومن ذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي الآلهة التي كانوا يصرفون لها العبادة في ذلك اليوم. ولاحظوا أنه قال وما كانوا يعبدون، للفت الأنظار إلى شيئين. الأول أن هذه الآلهة التي يعبدونها ليست عاقلة، بل ليس عندها قدرة ولا عقل، فكأنه يبكتهم لكونهم عبدوها من دون الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني فهو الإشارة إلى إخراج من عبد من الملائكة والأنبياء وهم لا يرضون بأن يعبدوا، لأن هؤلاء عندهم من العقل ما يجعلهم لا يرضون بعبوديتهم من دون الله جل وعلا. ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي قودوهم وسوقوهم واسحبوهم إلى الطريق، صراط الطريق صراط الجحيم، أي النار المحرقة الشديدة. وقفوهم، أي ليكون هؤلاء في موطن السؤال والتحقيق. وقفوهم، أي اجعلوهم يقفون ليسألوا في ذلك اليوم، ليسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي قالوها والتي فعلوها في الدنيا. ومن ذلك أنهم أثبتوا الألوهية لغير الله، ومن ذلك أنهم أنكروا يوم البعث والجزاء. وكذلك يقال لهم على جهة التبكيت لهم: ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لم ينصر بعضكم بعضا؟ ألم تكونوا تقولون بأن هذه الآلهة تنصركم وتعينكم وتكون معكم؟ أليس من مقالتكم أنكم تقولون نحن جميع منتصر؟ ومع ذلك لا يكون في أيديهم شيء من الأمر، بل هم اليوم مستسلمون. في ذلك اليوم ينقادون لأمر الله ولا يكون عندهم شيء من المعارضة أو شيء من المخالفة، لا يستطيعون نصر أنفسهم. قال تعالى مبينا حالهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يلوم بعضهم بعضا في ذلك اليوم، كل منهم ينسب الخطأ إلى صاحبه، وهذا التلاوم لا ينجيهم شيئا ولا ينفعهم في شيء، وإنما هو الحسرة والندامة التي تزداد في قلوبهم. قال بعضهم لبعضهم الآخر: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي كنا نتبعكم ونسير على طريقتكم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي تصلون إلينا إما بالأيمان المغلظة التي كذبتم فيها، وإما بكونكم أنتم لكم الأمر والنهي فأطعناكم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فما كان جواب أصحابهم إلا أن قالوا: هذا عملكم فتحملوا عقوبة عملكم. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم الذين أنكرتم الإيمان، وأنتم الذين لم تنقادوا لداعي الله سبحانه وتعالى، فقلوبكم كانت قلوبا معرضة عن الحق مستجيبة للباطل، فتحملوا ما سيقع عليكم من العقوبة في ذلك اليوم العظيم. وقالوا: لم يكن لنا عليكم سلطان، عندما أمرناكم بصرف العبادة لغير الله لم يكن في مقالتنا حجة ولا دليل ولا برهان، فكيف انقدتم إلينا؟ إنما انقدتم رغبة في الدنيا التي كنتم تأخذونها منا، وما كان لكم علينا من سلطان، بل كنتم وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، أي كنتم متجاوزين للحق سائرين على الباطل، فهذا شأنكم فتحملوا عقوبتكم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، لما يقول بعضهم لبعض: لما أعرضنا عن الحق ولم نستجب لداعيه، فحينئذ سيأتينا عذاب الله جميعا ويلزمنا هذا العذاب. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أي ذائقون العذاب. فحق علينا قول ربنا، فإن الله عز وجل قد أوعدهم إن استمروا على طريقتهم في إنكار البعث وصرف العبادة لغير الله عز وجل بأن ينزل بهم العقوبة والعذاب. قال: فأغويناكم إنا كنا غاوين. صحيح، نحن كنا سببا في ترككم لطريق الحق ولسلوككم طريق الغواية والضلالة، ولكن فعل ذلك كان ناتجا عنكم وليس من فعلنا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الأتباع والمتبوعون كلهم سيشتركون في عذاب نار جهنم، كما اشتركوا في الدنيا في إنكار البعث وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال تعالى: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، أي العلة التي بسببها أوقع الله العقوبة الأخروية بهؤلاء أنهم مجرمون، عندهم جريمة عظيمة ألا وهي إنكار الحق البين الواضح. ما هو الحق؟ الحق أن العبودية حق خالص لله، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحاسب، فالعباد مملوكون له، فوجب عليهم أن يقوموا بعبودية الله. لو كان في ملكك شيء لكانت منافعه لك ولكنت تصرفها كيف شئت. فهكذا الله خلق الخلق ليعبدوه، فالغاية والحكمة من خلقهم أن يفردوا الله بالعبادة، فلما صرفوا العبادة لغير الله كانوا ظالمين طاغين، فاستحقوا حينئذ وصف الإجرام الذي يرتب عليه العذاب الأخروي. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فالله عادل لا يعاقب أحدا من الخلق، ولم يكن من أفعاله ما هو سبب لنزول العقوبة. ما هو إجرامهم؟ إجرامهم التكبر عن إفراد الله بالعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا طلب منهم أن يشهدوا شهادة التوحيد وأن يعترفوا بها وأن يقروا بها قبلوها بالإنكار والتكبر والسخرية والاستهزاء. ما شأنهم؟ شأنهم أن يقولوا هل نترك هذه الآلهة التي نعبدها من الأصنام والأحجار لمقالة رجل وصفناه بالأوصاف الشنيعة الذميمة، فقالوا عنه بأنه مجنون ناقص العقل. أيهم المجنون؟ الذي أثبت حق العبودية لله، أو المجنون هو الذي صرف العبادة لأصنام لا تنفع ولا تضر، ووصفوه بأنه شاعر ليصرف الناس عن الاقتناع بما في القرآن، فإن في القرآن من الأدلة والحجج والبراهين ما تذعن له العقول السليمة، فأرادوا أن يصرفوا الناس بهذه الدعايات الكاذبة. وكان من دعايتهم أن قالوا عنه بأنه شاعر من أجل ألا يستجيب الناس لدعوته، فرد الله عز وجل عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا النبي الذي وصفوه بالسحر والشعر والجنون مرسل من عند رب العزة والجلال، ودعوته دعوة صادقة مشتملة على إقرار الحق وإثبات الألوهية لله عز وجل، ودعوته مماثلة لدعوة الأنبياء السابقين الذين جاءوا بمثل دعوته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقال لهم جل وعلا في ذلك اليوم إنكم لذائق العذاب الأليم، أي بسبب ما أنكرتموه من الحق من إثبات العبودية لله والإقرار بالبعث وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيذيقكم الله العذاب الأليم أي الموجع. وتلاحظون في هذا الموطن وفي الموطن الآخر الإشارة إلى لفظة الذوق، إنكم لذائقون، إنا لذائقون، إنكم لذائق العذاب الأليم. الذوق مبتدأ الأكل هو الذوق، ثم بعد ذلك يتناول الإنسان الطعام، فكأنه يقول ما ستنالونه من العذاب في ذلك اليوم هو أول عذابكم، وذلك أن العذاب سيستمر بهم أبد الآباد لا ينقطع أبدا. وحينئذ قيل لهم هذا اللفظ ستذوقون العذاب، وقال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا العمل، هذا العقاب والعذاب الشديد الأليم الموجع هو بسبب أعمالكم، هو بسبب أعمالكم. وحينئذ فلوموا أنفسكم، فإن الجزاء من جنس العمل، إلا عباد الله المخلصين. فأهل الإخلاص يتفضل الله عز وجل عليهم. الكفار لا يجزون إلا بقدر أعمالهم، بينما أهل التوحيد يتفضل الله عليهم. لما؟ لأن ما أدوه من العبادة أقل مقدارا من النعم التي أنعم الله بها عليهم، ولذلك كان أهل الإخلاص أهل فضل الله عز وجل، تفضل الله عليهم في الدنيا فجعلهم من أهل الإخلاص، وتفضل عليهم في الآخرة فجعلهم من أهل الجنان. في هذه الآيات من الفوائد أن أهل دعوة الحق الذين يثبتون العبادة لله عندهم الأدلة، ودعواهم مبنية على حجج وبراهين مقنعة عظيمة، بخلاف من يقابلهم فليس عندهم إلا الترهات. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال الإعراض عن دعوة الحق، وعدم السماع لمن يدعو إلى الله جل وعلا. ولذلك لا تجعل نفسك عرضة للضلالة بسبب إعراضك عن دعوة الحق. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال السخرية والاستهزاء بدعاة الحق، فانتبه لا يكون السخرية والاستهزاء من طبعك تجاه أحد من الخلق مهما كان. وفي هذه الآيات أن من أسباب صد الناس عن الحق تلك الدعايات المضللة التي تبنى على أقوال كاذبة مخالفة لحقائق الأمور. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على بعث العباد، وأنه سبحانه سيبعثهم يوم القيامة وسيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآيات التنبيه على قدرة رب العزة والجلال، حيث يجعل الأمور العظيمة من الأشياء السهلة اليسيرة. وفي هذه الآيات أيضا أن الكفار يكون لهم شأن عجيب في يوم القيامة. وفي هذه الآيات الترغيب في اختيار الصحبة الطيبة التي تذكر الإنسان بالخير، وكما فيها التحذير من الصحبة الفاسدة التي تجعل الإنسان يستمر في الباطل. ولذا بيّن الله عز وجل أن الناس يحشرون مع أصحابهم وأزواجهم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يتأمل في أحوال الخلق، فإن انتصار بعضهم من بعض إنما هو فإن نصر الناس لبعضهم نصر مؤقت يسير ولا يؤدي إلى انتصار حقيقي. وفي هذه الآيات أيضا التحذير من دعاة الباطل الذين يصدون الناس عن الحق ويبعدونهم عن دعوات الخير والصلاح، فإن دعاة الباطل يتبرؤون ممن استجاب لهم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أيضا أن العذاب الأخروي لا يكون إلا بسبب من الناس، فإن الله جل وعلا عادل ولا ينزل بأحد عقوبة إلا إذا كان لتلك العقوبة أسباب ناتجة من الناس. ولذا قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهنا أشير إلى قضية عقدية، ألا وهي ما العلاقة بين العمل والجزاء، بين عمل الناس في الدنيا والجزاء الذي يلاقونه يوم القيامة؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر النزاع فيها، والناس فيها على ثلاثة أصناف. فطائفة تقول لا علاقة بين العمل والجزاء، بل يقولون بأن الله قد يعذب من كان مطيعا لله في جميع حياته لم يعص بأدنى معصية، ويقولون بأن الخلق ملك لله يتصرف فيهم كيف شاء، فنظروا إلى جانب القدرة ولم ينظروا إلى جانب العدل. وطائفة أخرى قالوا بأن الجزاء يوم القيامة إنما هو على جهة الثواب للأعمال، فبمثابة الأجير، عندما يكون عندك أجير فيؤدي عملا تعطيه الأجرة فهو مستحق للأجرة. ولذا يقولون أهل الجنة مستحقون لدخولها فهذا حق لهم. فهؤلاء نظروا إلى جانب العدل ولم ينظروا إلى جانب القدرة وجانب الفضل. وإن كانت نظرتهم للعدل ناقصة، فإن ما يؤديه العباد في الدنيا لا يوازي مقدارا يسيرا من نعم الله على العبد في الدنيا، فكيف بالحال عند مقارنته بالجزاء الأخروي؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها نعيم مقيم دائم أبدا أبد الآباد، ليس في مماثلة عمل ابن آدم في الدنيا. ولذلك كان هناك قول ثالث هو الذي يجمع النصوص جميعا، يقول بأن نعيم الآخرة يتفضل الله به بسبب عمل ابن آدم في الدنيا، فعمل ابن آدم سبب وليس هو المستحق به لدخول الجنان، وإنما يدخل المرء الجنة بفضل الله الذي يتفضل به على العبد بسبب عمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وفي المقابل قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما معنى الباء بما؟ أصحاب الفريق الأول قالوا: هذه الباء تسمى باء الملامسة، ليس لها تأثير. وأصحاب الثاني قالوا: هذه باء الجزاء والمقابلة. وأصحاب القول الثالث، القول الصواب، قالوا: هذه باء السببية، أي بسبب أعمالهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إنابة إليه وتوبة له سبحانه. اللهم اجعلنا من الموقنين بك وبكلامك، اللهم اجعلنا من المصدقين لوعدك، السائرين على طريق نبيك، اللهم أصلح شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم، املأ قلوبنا من اليقين والإيمان. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من السائرين على دينك القويم. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة وأعلي منازلنا فيها. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق الحديث، وجاء أيضا من قصد البيت، فهل يحمل المطلق على المقيد ويدخل في ذلك العمرة؟
المقيد هو الحج، والمطلق هو القصد، وبالتالي نحمل المطلق على المقيد فنقول: من قصد، معناها من حج. هذا هو حمل المطلق على المقيد. نعم. وقوله فلم يرفث ولم يفسق، الرفث ما يتعلق بأمور النساء، لأن المحرم ممنوع من ذلك، والفسق أنواع المعاصي. ثم قال: رجع كيوم ولدته أمه، أي تغفر ذنوبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جماعة من الناس كانوا يتوضؤون بمياه معالجة لعشرة أيام، فما حكم وضوئهم وصلاتهم، فهل يعيدون؟
المياه المعالجة إذا ارتفع فيها الصفات المتغيرة وكان الماء كثيرا، فإن الوضوء بذلك الماء جائز. فالمياه التي عولجت هي قد تغير لونها وتغير طعمها وتغيرت رائحتها، فإذا عولجت فتغيرت هذه الصفات وعادت على صفتها الأولى التي خلقها الله عليه، حينئذ أصبحت مياها طاهرة يصدق عليها قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، فإن هذا من الماء، وبالتالي لا بد من الوضوء به. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يؤثر القرآن على قلوبنا وكيف نتدبر القرآن؟
جعل الله عز وجل في مقدمة كتابه طريقة لفهم القرآن. في أي سورة؟ سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذي يهتدي بالكتاب؟ أهل التقوى. بمقدار ما عندك من التقوى تهتدي بكتاب الله. من هم المتقون؟ ذكر صفاتهم بعد ذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى، ما أخبر الله به من الغيب والأمور المغيبة التي لا نطلع عليها، مثل يوم الحساب، ومثل صفات رب العزة والجلال، ومثل الملائكة، هذه غيب، فنؤمن بما أخبر الله به ولو لم تتسع له عقولنا، يؤمنون بالغيب. صفة الثانية يقيمون الصلاة، أي يستمرون على أدائها، وظاهره أن أداءهم للصلاة على صفة الجماعة، فإنه قال يقيمون. ومن ذلك المحافظة على وضوئها وأركانها وشروطها وواجباتها، ومما رزقناهم ينفقون. يدخل في هذا الزكاة الواجبة والنفقات التي تكون على الإنسان تجاه من أوجب الله نفقته، كالذرية والأهل والقرابة، وهكذا الضيف، وهكذا المضطر. ثم ذكر صفة أخرى فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيصدقون جميع أنبياء الله وبالآخرة هم يوقنون، أي يجزمون بوجود يوم آخر، وبالتالي يستعدون لذلك اليوم. فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين يفهمون القرآن، وهم الذين يستطيعون أن يتدبروه، ولذا قال بعدها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل يكون عدد صفوف الجنازة وترا؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الناس ثلاثة صفوف، وأخبر بأنه ما من ميت يصلي عليه جماعة من الناس يشفعون له إلا شفعوا فيه، في بعض ألفاظ الحديث قال ثلاثة صفوف. أما ما زاد على الثلاثة فإنه ليس مقصودا لذاته، المقصود الثلاثة فما زاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الرواتب التي تسقط في حال السفر، وهل يستحب أداؤها هنا في الحرم؟
الرواتب المراد بها السنن المرتبطة بالصلوات المفروضة والتي تقضى إذا فاتت، وعددها 12 ركعة، كما في الحديث من صلى في يوم لله 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. نعدها، هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، كم صارت من ركعة؟ 6.5، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كم أصبحت؟ 4 ولا 10؟ وركعتان قبل الفجر، فهذه 12 ركعة. هناك سنن ليست راتبة، مثل السنة التي بعد العصر 4 ركعات، في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذه سنة لكنها غير راتبة، لو قدر فوتها فإنه لا يشرع قضاؤها، وهكذا قبل المغرب فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء، وقال بين كل أذانين صلاة، فهذه سنة ليست راتبة. المسافر إذا سافر كتب له ما كان يؤديه من السنن حال إقامته، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. إذا تقرر هذا فإن المسافر يصلي النوافل والسنن التي ليست براتبة متى كانت لا تقطع عليه شيئا من أمور سفره، فيستحب له قيام الليل، ويستحب له كذلك صلاة الضحى، ويستحب له أن يصلي في غير أوقات النهي بما شاء بما لا يؤثر على أمر سفره، ويستثنى من السنن الرواتب بالنسبة للمسافر سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها سفرا ولا حضرا. إذا تقرر هذا يأتينا إنسان إلى هذا المسجد الذي تضاعف فيه الأجور ويكثر فيه الثواب، وصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، فحينئذ يحسن به أن يصلي في هذا البيت ما يعظم أجره، ما يعظم به أجره ويكثر ثوابه.
أثابكم الله. يقول السائل ما نصيحتكم لبعض الناس في بلدنا ممن يبالغ في تعظيم الأولياء والصالحين ويدعو أصحاب القبور؟
من الذي يتصرف في الكون؟ الله. هل هو عاجز سبحانه أو هو قادر؟ قادر، لا يعجزه شيء، وقد وعد الله عز وجل بإجابة دعاء من دعاه، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن ثم فما الذي يجعلنا نترك دعاء رب العزة والجلال لأحد سواه وهو القادر على كل شيء؟ والله قد دعانا لدعائه وقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا قيمة لكم ولا منزلة لكم لولا دعاؤكم. أما هؤلاء الأولياء والصالحون فإنهم لم يطلبوا منا أن ندعوهم من دون الله، والله قد دعانا لأن ندعوه سبحانه، ولذلك علينا أن نصرف الدعاء لله. بل هؤلاء الصلحاء والعلماء والأولياء دعونا لأن ندعو الله وحده، ونهونا عن أن نصرف العبادة والدعاء لغيره. ألم يقل الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا تشمل الأنبياء والصالحين والملائكة والجن والإنس والذكر والأنثى وبهيمة الأنعام والجمادات والأصنام، كلها تدخل في هذا اللفظ. ولذا قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في يوم القيامة يأتي أولئك الصلحاء، أولئك العلماء، أولئك العباد الزهاد، فيتبرؤون ممن دعاهم من دون الله ويعتبرونهم أعداء لهم، وبالتالي يتبين لأولئك الذين دعوا من دون الله خطأهم وضلالهم ومخالفتهم لطريقة من دعوهم من دون الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت إيش؟ فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك، ومثلها في إياك نستعين، فالسؤال والدعاء والطلب لله جل وعلا وحده دون سواه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب كان يرفع صوته على أبويه فماتا وهما راضيان عنه إلا أنه يشعر بالذنب، فماذا عليه أن يفعل ليتدارك ذلك؟
عليه أن يحسن لوالديه بما يستطيع من الإحسان، ومن ذلك أن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يصل الرحم التي توصل من قبلهما وأن يبر أصدقاءهم، فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة إيش؟ تمحوها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لما يأتي إلى بيت الله الحرام مدة شهر ولكنه يقصر في صلاة الجماعة ويصلي في الفندق؟
يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه المساجد وخصوصا هذا المسجد العظيم الشان الذي تضاعف فيه الأجور من الحرمان أن يحجره الإنسان وألا يؤدي فيه الصلوات المكتوبة. وقد قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المسجد بحضوره وأداء الصلوات فيه، وقد قال رب العزة والجلال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لو كان عندك موظف تعطيه راتبا فأمرته بأمر فلم يمتثل هذا الأمر، ألا يستحق أن تخصم منه؟ ألا يستحق أن تعاتبه؟ ألا يستحق شيئا مما يرتب على عصيان الأمر؟ فهذا أمر من الله ربك الذي خلقك والذي يتصرف فيك ويرزقك والذي سيحاسبك على أعمالك. يقول: واركعوا مع الراكعين، فتقول: أنت له سأركع وحدي ولن أركع مع الناس. صلاته صحيحة لكنه خالف أمر الله. وتذكر ذلك الحديث الذي فيه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار. في بعض ألفاظ الحديث أنه ذكر في الطريق هواما وواديا وسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه اللفظة لم يبتدئها المؤذن من نفسه، إنما أمره الله بها، فالمؤذن يقول هذه الكلمة امتثالا لأمر الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وحينئذ هذا أمر، والأصل في الأوامر أن يلتزم بها. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بلغت في الدراسة النظامية الدكتوراه، وبلغ سني 31، والآن أنا مخير بين الزواج والعمل وطلب العلم، فماذا أقدم؟
اجمعها يا أخي، ليس بينها تعارض. لا زال الناس يتزوجون، ولا زال العلماء يتزوجون من عهد النبوة إلى عصرنا، لم يقل قائل منهم إن الزواج يعارض طلب العلم، ولم يقل قائل منهم بأن العمل يتعارض مع طلب العلم. فاستعن بالله على هذه الأمور جميعا، فإذا أعانك الله سهل الأمر عليك. وانظر لشأن الأئمة الأوائل وما شأنهم، واقتدي بهم، فإنهم نعم القدوة لنا. وانظر قبل ذلك ما ذكره الله عز وجل بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أنبياء لهم أزواج وذرية. من دخل هذا الباب، باب الزواج وباب العمل وباب طلب العلم، احتسابا للأجر الأخروي ورغبة فيما عند الله جل وعلا، أعانه رب العزة والجلال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم راغب النكاح يريد العفاف.
أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك دعاء مأثور عند رؤية الكعبة؟ وهل ثبت اللهم زدها تشريفا وتعظيما وتكريما؟
هذا الدعاء ورد بسند ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع عند دخول المسجد أن يقول الإنسان: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما ورد ذلك في السنن. وكذلك يشرع للإنسان أن يقول عند دخوله المسجد: أعوذ بالله العظيم من هذا هو الدعاء المأثور: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإنه يستحب أن يقال هذا الذكر عند دخول أي مسجد، وقد ورد ذلك في الصحيح. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص مسافر أدرك ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة، فهل يقصر صلاته أم يتمها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام قد أتم الصلاة وجب على المأموم أن يتمها ولو كان مسافرا لم يدرك إلا ركعة واحدة. وقد ورد في السنن أن من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، فالمسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه إكمالها وإتمامها أربعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في رمضان، الطواف أم قراءة القرآن؟
قراءة القرآن عمل فاضل وفيه ثواب جزيل، وقد قال الله جل وعلا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن من المعلوم أن أكمل الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر جميع أوقاته على قراءة القرآن. من جاءك وقال: أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن أو أن أعين محتاجا أو أن أدل ضائعا؟ فقيل له: اجمع بينهما. فهكذا في سؤال السائل، لو جاءك وقال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أو حضور حلقات العلم؟ قيل: اجمع بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الاثنين ولم يكن يفرط فيهما. الإشكال ليس في صرف الأوقات في الطاعات، وإنما الإشكال في تلك الأوقات المضاعة في غير العبادة والطاعات. كم من الأوقات نمضيها في حديث مع فلان وفلان، في سياسة عامة أو أحاديث لا شأن لنا فيها بشيء ولا نستفيد منها في دنيا ولا في آخرة. كم من الأوقات نضيعه في تتبع أمور لا علاقة لنا بها، وش سووا في التوسعة، وش فعلوا، ثم تجده لا يصرف شيئا من وقته في طاعة الله في قراءة الكتاب، وإنما يمضي الوقت في التفرج والالتفات إلى البناء، ويترك ما جاء من أجله من عبودية الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإشكال الذي نحن فيه. وحينئذ ليس هذا السؤال، وإنما السؤال: كيف نصرف أوقاتنا لتكون طاعة لله جميعا؟ نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص صاحب سلس ريح، هل يجوز له أن يستعد للصلاة بالوضوء قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا للزحام الشديد في دخول الحرم؟
من فضل الله عز وجل أن الوضوء لا يحتاج إلا إلى الماء اليسير، فملء الكفين الذي هو المد يكفي في الوضوء، بل هو السنة في هذا الباب. ويتمكن الإنسان من اصطحاب ماء إذا كان بهذه المثابة ليتوضأ به داخل المسجد في هذه المواطن التي فيها المياه أو في مواطن شرب الماء. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأفضل في السجود، تنزيه الله بالتسبيح أم الدعاء؟
ما رأيكم؟ كما قررنا قبل قليل يجمع بينهما، لا تعارض، نزه الله وفي نفس الوقت ادعو الله جل وعلا.
أثابكم الله. يقول السائل: هل التحاميل تفطر؟
التحاميل التي توضع في الدبر اختلف العلماء في تأثيرها على الصيام، وجماهير أهل العلم يرون أنها غير مؤثرة، لأنها تدخل من موطن ليس بمعتاد، ولأنها لا تقوم بوظيفة الأكل والشرب، وطائفة منعوا منها ورأوا أن هذه التحاميل تؤثر على الصوم. وهذه المسألة ليست من المسائل الناتجة أو الناشئة في عصرنا، هي مبحوثة عند العلماء من العصور الأولى، فهذه التحاميل ليست جديدة، واجتناب الصائم لها لا شك أنه أحوط لصومه.
أثابكم الله. يقول السائل: أسكن في بلاد الغرب، وقع بيني وبين زوجتي خلاف في تدريس أولادي في مدرسة حكومية مختلطة، فما نصيحتكم؟
يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، ومن أعظم ما يبقى للإنسان بعد موته أولاده إذا كانوا صالحين، فإنهم يدعون له كما ورد في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منهم أو ولد صالح يدعو له.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة فقط أم في سائر المساجد؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا حديث صحيح الإسناد، لكننا وجدنا من النصوص ما يدل على صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، كما في قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون إيش في المساجد، فدل هذا على أن كل مسجد يجوز أن يكون محلا للاعتكاف. ومن ثم يكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أن يكون المراد به لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة. وقد وجد في عهد الصحابة اعتكاف في غير هذه المساجد، ولم ينكر أحد من أهل ذلك الزمان على من اعتكف في تلك المساجد.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التحويل البنكي؟ مثال: أن أحول بالدينار الليبي من ليبيا وأستلم بالسعودية بالدولار.
هنا عملية وسطى بين هاتين العمليتين، ألا وهي استلام المصرف للمال وتقييده لذلك المال بالعملة الأخرى. فعندما أعطى المصرف العملة الليبية قيدت في دفتر قيد المصرف أنه قد استلم منه المبلغ الفلاني بالريال السعودي، فلما استلمها هنا أصبح قد استلم نفس المبلغ الذي سجل له، وحينئذ هذا التقييد في سجلات المصرف هل يعتبر بمثابة القبض، ومن ثم يكون صرفا قد قبض ثم يكون تحويلا. جماهير أهل العصر يرون أن التقييد في سجلات المصارف يعتبر بمثابة القبض وله أحكامه، ولذا أجازوا مثل هذه المعاملة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يوجد طواف وداع للعمرة؟
طواف الوداع في العمرة اختلف العلماء في وجوبه، فطائفة رأوا أنه من الواجبات، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، وآخرون قالوا بعدم وجوبه، وقالوا بأن هذا الحديث إنما ورد في الحج، ورد في الحج، فالخطاب فيه للحجيج وليس للمعتمرين، ولعل هذا القول الثاني أرجح وأقوى، ومن هنا فإن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، وإن كان الأولى بالإنسان قبل أن يسافر أن يطوف للوداع على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ورزقكم التوبة والإنابة إليه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح جميع أموركم وأن ييسر لكم كل ما تطلبونه من خيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.